أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم أدخل السرور على قلبه وقلوبنا بتعجيل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الإشكال الذي ذكره العلامة، هو ذكره لو أشار إليه العلامة في القواعد، الإشكال في تتبع العقود بالنسبة للمالك فيما لو كان المشتري شنو عالما بأن البائع هو غاصب وأنه ليس مالكا بل هو فضولي. العلامة قال فيه إشكال. من بعد العلامة ذكر قطب الدين الرازي والشهيد الأول أيضا والمحقق الكركي في جامع المقاصد، وأخيرا فخر المحققين ولد العلامة، حاولوا أن يوضحوا هذا الإشكال. ونحن بالأمس قرأنا جل كلماتهم وانتهينا إلى كلام الإيضاح، ذكرنا شطرا كبيرا من كلماته يعني المحقق فخر المحققين. فذكر هذا العالم الجليل ولد العلامة أن الإشكال إنما يأتي على القول بأن الإجازة شنو ناقلة، أما لو كانت الإجازة كاشفة فلا يرد إشكال الذي ذكر في الكلمات، سواء ننسبه للعلامة أو ننسبه للشهيد والقطب، المهم لا يرد الإشكال. لماذا لا يرد الإشكال على القول بالكشف؟ إن هو الإشكال كان شنو؟ الإشكال حاصله إنه البائع المشتري إذا كان عالما بالغصبية والفضولية فيكون قد سلط الغاصب سلطه بمحض إرادته على شنو؟ على الثمن، فيكون الثمن ملكا للبائع الفضولي بعد. فإذا باعه هذا البائع الفضولي فيما بعد المفروض يكون قد باع ماله، فمو ما من حق المالك الأصلي يجي ويقول أجزت وما أجزت، ونقول إيش عليك الثمن بعد صار مو ملكك، صار الثمن اللي هو في مثالنا الفرس صار ملكا للبائع الفضولي اللي بين قوسين هو غاصب، أو لأن هذا المشتري ملكه له طاهدية إذا بعد شنو إيش عليك أنت يا مالك أصلي، مالك العبد بعد ما له حق يدخل في بيع الفرس، يا فرس يعني اللي هو الثمن ما له حق يدخل في البيوع الأخرى التي سوف تقع على هذا الثمن. زين، هذا لا يرد الإشكال. يقول الفخر المحقق إن هذا الإشكال لا يرد الحمد لله، بس لا يرد على القول بالكشف. ليش لا يرد على القول بالكشف؟ لأنه على القول بالكشف بمجرد انتهاء صيغة العقد وقبل استلام والتسليم، بمجرد أن البائع الفضولي يبيع العبد إلى المشتري والمشتري يقول قبلت، هاي انتهت بعد صار الملكية الثمن اللي هو بين قوسين الفرس صار ملكا بمجرد العقد، يكون ملكا لمن؟ الحمد لله للمالك الأصلي. بعد إذا فيما بعد يجي المشتري ما أدري يتصرف بكيفه ويقول للبائع الفضولي هذا إليك، نقول له شنو كيف كنت تملك ما ليس لك؟ فإذا كانت الإجازة كاشفة سيصح العقد من حين وقوعه، فيكون الثمن منذ البداية ملكا للمالك الأصلي. بعبارة أخرى سيكون السبب الممّلك للمالك الأصلي أسبق من السبب الممّلك لمن؟ للبائع الفضولي. يكون هذا أسبق من ذاك. لماذا؟ لأنه هذا يعني السبب الممّلك للمالك الأصلي يحصل بمن؟ بمجرد العقد. أما ذاك السبب الممّلك للفضولي اللي صار الفضول على أساس مالك للثمن، شو وقت هذا السبب يقع؟ بالتسليم، والتسليم أو الإقباض، والإقباض متأخر على شنو؟ على الصيغة. هذا واضح؟ إذن الإشكال يندفع على القول بأن الإجازة كاشفة. أما لو كانت الإجازة ناقلة، يعني يقول فخر المحققين نعم الإشكال قد يعود. كيف يعود؟ لأنه عندئذ سوف يكون السبب المملك للبائع الفضولي أسبق من السبب المملك لمن؟ للمالك الأصلي، لأن أول شيء الإقباض وقع قبل الإجازة، مو صحيح؟ فهذا السبب المملك لمن؟ للمالك للبائع الفضولي. فالبائع الفضولي ملك بالإقباض، والإقباض وقع شوكت قبل شنو؟ قبل الإجازة. فيما بعد جزاكم الله خير، فيما بعد لو أجاز المالك نقول له إجازتك ناقلة، وإذا أجازتك ناقلة يعني اليوم يلا بين أثرها، فصار السبب المملك للمالك الأصلي متى وجد؟ بعد الإجازة. الإجازة وين؟ تأخرت، ناقلة. أما السبب المملك للبائع الفضولي شو كس وقع؟ وقع بالإقباض، والإقباض وقع متقدما. فلهذا على القول بالنقل سوف يلزم الإشكال. واضح؟ إشكال الذي شرح في كلمات الشهيد الأول وفي كلمات قطب الدين الرازي. الكلام واضح؟ هذا كله إعادة للدرس السابق. واضح هذا الكلام؟ يقول فخر المحققين في تتمة كلامه، يعني يكمل هو يقول إذن على القول بالكشف لا يرد الإشكال. يقول له إيه صحيح لا يرد الإشكال. على القول بالنقل يرد. يقول له إيه يرد. يقول لكن أنا حتى على القول بالنقل راح أدفع الإشكال. يلا جزاك الله خير. يقول حتى على القول بين إجازة ناقلة يمكن دفع الإشكال أيضا، وحتى على القول بالنقل يكون شو اسمه الإشكال مندفع، ويمكن للمالك أن يتتبع العقد. وهذا الإشكال الذي ذكر في كلمات الشهيد والقطب الدين الرازي أقدر أدفع عنه. أقول شلون الدفع؟ إحنا قلنا قبل شوية إنه حق شو اسمه هذا البائع الفضولي سوف يملك قبل ما يملك من هو المالك الأصلي. الملك المالك الأصلي بالإجازة، والإجازة ناقلة متأخر. شلون؟ قال بطريقة أخرى. وهي شنو الطريقة الأخرى؟ أن نقول إنه العقد في يوم وقوعه وقع على مال المالك الأصلي. وشنو مال؟ وما هو مال المالك الأصلي؟ هو العبد. فهم أخذوا العبد مالته أو باعوا عبد المالك الأصلي بفرس. فالمفروض المالك الأصلي لأن العقد وقع على ماله فصار إلى حق في أن يجيز أو لا يجيز أصل البيع. يقول إيه طبعا بيع فضولي، وكل بيع فضولي من حق المالك أن يجيز أو لا يجيز، بس الإجازة ناقلة أو الناقلة متأخرة. قال لا على كيف أنتوا هسه بس ثبتوا لي هاي المسألة، إنه هو من وقع العقد على ماله صار من حقه يجيز العقد أو لا يجيز. أخو إذا أجاز المفروض الثمن يصير ملكه، وإذا ما أجاز الثمن ما يصير ملكه. صحيح اللي صار صار إقباضه، لا بس ثبتوا لي المسألة صار له حق. نقول له طبعا صار له حق بدليل احنا نقول له تجيز لو ما تجيز. اذا له حق وين؟ في الثمن. جيد. يقول لا الحمد لله ما دام ثبتوا لي له حق، هسه ما مو ملك فعلا، له حق بالثمن، فصار شنو؟ صار الى نوع من السلطنه، وهي سلطنه الحق على الاقل، انه من حقه الثمن صار من حقه، لانهم الثمن على اساس دفعوا لانه بيع عبده هذا المالك الاصلي، فصار له حق تعلق بالثمن. نقول له بعد احنا هذا ما يكفي، مجرد الحق مو كافي، لان من جهه اخرى البائع الفضولي هم صار له شنو؟ هم صار له حق. نقول بالثمن من يا جهه صار له حق؟ ها لان المشتري سلطه، واحد اذا يسلط الثاني على ماله بمحض ارادته يصير انا اسلطك الفاضي، انا اسلطك عليه، فانت صار هم لك حق. فنقول للفخر المحققين نقول له مو كافي مولانا، انت كل اللي ثبتت انه المالك الاصلي له حق بالثمن إيه يلحق بالثمن من يوم معقد صحيح شو شنو الفائدة والمشت وال شو اسمه هذا والباع الفضول إحنا هم شنو نقول لك هم له حق والحق نشأ منين من التسليط مو كافي حقه حق مو كافي قال ها فعندنا حقين صارين فلا تنسون عندنا قاعدة شنو تقول تقول إنه الغاصب يؤخذ بأشق وأشد الأحوال الشريعة عودتنا أنها ما تتعامل ويا الغاصب بين قوسين بالرحمة والكذا لا لا دائما أشد الأحوال إليه فإذا الغاصب يريد شيء والمغصوب منه عنده حق وهذا عنده حق وهذا عنده حق شو نقدم نقدم أشد الأحوال وأشق الأحوال نعطيها لمن للغاصب وأحسن الأحوال وأفضل الأحوال من نعطيها للمظلوم المغصوب منه وهذا أنت استقرأ الشريعة وشوف مثل هذه القاعدة موجودة أنه دائما الغاصب يأخذ بأشق وأشد الأحوال أرجع أقول فالغاصب إلى حق يلا على عينه وعلى الرأس وهذا المالك هم إلى حق بس إحنا راح يتعادل من حقه اللي راح نقدم حق المالك ليش نقدم تبعا لهذه القاعدة اللي ذكرناها وهي أن هناك قاعدة متصيدة من أبواب كثيرة في الفقه تقول انه الغاصب يؤخذ باشد واشق الاحوال فاذا يؤخذ باشد واشق الاحوال اذا نقدم حقه لو نقدم حق المالك اذا قدمنا حق المالك فالمفروض حق المفروض احقيه المالك بالثمن اسبق من احقيه منه الغاصب فبعد اذا اجاز فيما بعد صحيح اجازه ناقله بس هاي الاجازه الناقله تولد ذاك تقوي ذاك الحق وتخليه حق أسبق فيكون الثمن له فإذا كان الثمن له ينحل الإشكال من أصل هذا يذكره الفخر المحققين كمجرد شنو احتمال طبعا هو احتمال عند المصنف المصنف الشيخ الأنصاري المصنف يقول لا هذا مو خوش احتمال بعض سيأتي فخاف ببالكم إشكال على هذا الاحتمال نعم الإشكال في محله سيأتي بس إحنا بدنا نوضح كلام منه كلام فخر المحققين هذا كلامه أما هو صحيح لو لا يرد عليه الإشكال لا سيأتي المصنف يقول لا هذا مو حكي هذا مو كلام صحيح نقرأ هذا المقطع يقول الفخر المحققين ويحتمل يعني ويحتمل حتى على القول بالنقل شنو أنه ندفع الإشكال وإذا احنا على القول بالكشف دفعنا الإشكال ما دفعنا احنا على القول بالكشف الحمد لله دفعنا الإشكال لكن ويحتمل من عندي حتى على القول بالنقل ها أن يقال لمالك العين حق تعلق بالثمن لأن العقد وقع على ماله فالمفروض تعلق حقه بالثمن بدليل له أن يفسخ له أن يمضي فإن له يعني فإن للمالك إجازة البيع وإن له أخذ الثمن نقول له بس حقه يتزاحم مع حق الغاصب شي جاوب يقول لا ما يتزاحم وحقه يعني المالك مقدم على حق الغاصب ليش شنو الدليل شنو الكبرى يقول الكبرى هي لأن الغاصب كقاعدة كبرى وكلية في الشريعة يؤخذ بأخس أحواله وأشقها عليه وأشدها عليه شو تعبر عبر والمالك المفروض يؤخذ بمن بأجود الأحوال وأحسنها وأفضلها فعلى هذا نقدم حق المالك بالأمس وضحنا خلاف تذكرون الخلاف اللي ذكرناه بالأمس خلاف جانبي بس هو هم يأثر في محل بحثنا خلاف الجانبي يقول انه اذا انسان يسلط شخصا على ماله فاني قلت لك انت مسلط على مالي هذا فهاي شنو هاي بعد صار ملكك وخرج عن ملكي لو لا الا اذا انت اتلفته خرج عن ملكي فمجرد التسليط كافي لو شو اسمه لو نحتاج الى الاتلاف طبعا واضح هم اتفقوا قالوا اذا يصير اتلاف بعد مين ما له حق اجيك واقول لك وين الاكل اللي اعطيتك اياه مو اعطيتني اياه لي هي اعطيتك اياه لك بس وينه اريد الجواب انا اذا يقولها انا اكلته بعدين يقول لها هي هم يضمن لي شيء لما يضمن لي اما قبل الاكل قبل الاتلاف وقع الخلاف المشهور شي يقول يقول التسليط كافي، مجرد أن تسلطت على مالك هذا بعد ملكه وخرج عن ملكك. رأي بعض العلماء كالشهيد الأول وفخر المحققين شنو؟ أنه التسليط مو كافي في الخروج عن الملك، بل يخرج عن الملك شنو؟ الإتلاف. وهذا وين يأثر في محل بحثنا؟ يأثر في محل بحثنا أنه المشتري أعطى الثمن للبائع الفضولي، فعلى مبنى المشهور صار ملك للبائع الفضولي، انتهت بمجرد التسليط. على مبنى فخر المحققين يقول لا، يقدر يرجع من عنده إذا المالك الأصلي يريد الثمن، يقدر المشتري يرجع الثمن منين؟ من البائع الفضولي. إلا بحالة واحدة، إذا هذا البائع الفضولي أتلف الثمن أو فعل ما يكون بمنزلة الإتلاف، يعني شنو من بنزلة الإتلاف؟ كما لو باعه ببيع لازم. المهم هنا الفخر المحققين في العبارة القادمة راح يبين رأيه في المسألة، وأنا قلت لكم شنو رأيه. رأيه أن الإتلاف هو اللي يحقق ملكية المسلط عليه، أما مجرد التسليط مكافي. لهذا قال والأصح، وينها؟ ثم قال يعني فخر المحقق والأصح عندي أنه مع وجود عين الثمن فمن عندي، فللمشتري العالم، العالم بالغصب للمشتري شنو؟ أخذه مو مشكلة. إذا عين الثمن موجود، عين المال موجود، لا إيش وقت يخرج عن ملكه. قال ومع التلف، إذا صدق الثمن تلف عند الفضولي، ليس له يعني للمشتري الرجوع به يعني بالثمن على الغاصب. هذا هو المهم من كلمات فخر المحققين. المصنف يقول هذا اللي أريده أنا، أكثر منه مو مهم عندي في عبارات الطويلة. لهذا قال انتهى كلامه رحمه الله، يعني انتهى كلام فخر المحققين. الآن يجي من المصنف، نعم،
هنا يقول للمشتري العالم،
إيه العالم بالغصب،
إيه ليش المالك يعني شنو وضعيه؟ هو كان يتكلم على المالك وعلى يعني
نعم باعتبار باعتبار
حق المالك هذا.
لا لا ذاك انتهى، لا ذاك انتهى المطلب. انه ايش قال؟ قال
انا هسه حقي ارجع
اي
قال حقي لك وحقي
صحيح،
انا هسه المالك ارجع لك
اي.
طيب المشتري شو العلاقه بعد؟ هو المشتري طالع، ليش المشتري
هذا؟ انت ذاك مطلب انتهى مال هناك حقان، حق للجسمه. ايش قال؟ ايش قال المصنف؟ قال ثم قال، هاي ثم قال يعني شو يقول؟ يقول انتهى ذاك المطلب، فهمت تعبنا النقاط. هذا مطلب جديد المصنف تصيدها من عبارة، أخذ من عبارة الفخر المحققين، ما ربط بهاي مال الحقين. مطلبنا ذاك محفوظ، انه ذاك حقين فيقدم حق منه، حق المالك. مطلب آخر، هسه عوبنا من حقين وعوبنا من كذا، انت شنو رأيك يا فخر المحققين في مسألة التسليط؟ التسليط يكفي للخروج عن الملك؟ لو نحتاج شنو بعد؟ الإتلاف. كان انا رأيي الأصح عندي هو شنو؟ هو الإتلاف. إذا كان الإتلاف شنو ربط بمحل بحثنا؟ ربط بمحل بحثنا المشتري إلى حق يرجع على شو اسمه، على الغاصب البائع الفضولي، لو ما له حق إذا أتلفه ما له حق بعد، لو سلطه مجانا بعد صار. أما إذا لم يتلفه على رأي يقول فخر المحققين يمكن أن يرجع. فهاي ثم بتعبير المصنف ثم قال، لاحظتوا شيخنا كأنه شيء يقول، يقول هاي مو ياهل، هاي حكي هواي بعدك بس أنا أختار هاي الحكاية إلى ربط إلى حتى بين لك مبنى فخر المحققين والمصنف وظاهر. الآن رأي المصنف شو عبارة هذا المصنف، راح شوي يحاول يلخص المطلب ويعيد، فلهذا نقرأ ما بيشي. وظاهر كلام فخر المحققين رحمه، راح يعيد المطلب، ظاهر كلامي أنه لا وقع للإشكال على تقدير القول بأن الإجازة شنو كان في صحيح وابل، هذه عادة ما بيشي. وهذا هو المتجه، يلا هذا شيء جديد، أن المصنف يقول هو هذا الصحيح. إذا رأي المصنف شنو؟ رأي المصنف أنه لو كانت الإجازة كاشفة فالإشكال شنو؟ يندفع بيا بيان، يقول بنفس البيان الذي ذكره من هو فخر المحققين، بس المصنف راح يعد يوضح ما يعني إعادة. إذ هاي الإذ بيان ليش يكون على تقدير الكشف شنو يندفع الإشكال، وإحنا وضحناه بالأمس وضحناه اليوم، والمصنف هم راح يحاول عود يوضحه. إذ حينئذ، يعني شنو حينئذ؟ يعني على القول بأن الإجازة كاشفة، وينها؟ إذ حينئذ يندفع ما استشكله القطب والشهيد رحمهما الله. هم استشكل بمن؟ بأن الثمن راح يصير ملك المن للباع الفضولي بالتسليط، فهذا المالك الأصلي شلون يتبع العقود؟ هذا كان إشكاله. شلون يندفع؟ قال يندفع بأن، هاي بأن بيان للاندفاع مو بيان لإشكال القطب والشهيد، لا بيان شلون يندفع. شلون بقى يندفع؟ قال بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير القول بالكشف. شو تقولون؟ تسليط المشتري للبائع على الفرس وعلى الثمن هو تسليط لما يملكه المشتري لو لما يملكه المالك الأصلي على القول بالكشف. مو واضح عندكم السؤال؟ يعني هذا الشهيد الأول والقطب الدين الرازي يقول مهذا المشتري سلط البائع الفضولي على ماله، يعني مال المشتري، فصار منه المالك الجديد للفرس البائع الفضولي. هذا الإشكال. الفخر الدين وكذلك المصنف يقول لا، مو هي على القول بالكشف، بمجرد انتهاء صيغة العقد وقبل التسليم وقبل الإقباض وقبل كل شيء راح يصير المالك للفرس والثمن من هو؟ المالك الأصلي. فصار الثمن مو ملك للمشتري، فإذا يجي المشتري ويجيب الفرس ويقول للبائع الفضولي هذا إلك، يكون قد سلط البائع الفضولي سلطه على ماله لو على مال غيره، على مال غيره، فصحيح هذا التصرف لو باطل، باطل. لهذا يندفع الإشكال. لهذا قال بأن تسليط المشتري للبائع تسليطه على الثمن على القول بالكشف هو من عند تسليط على ما ملكه هو لو ما ملكه الغير. من الغير يقصد بهنا؟ مو مالته، ما ملكه الغير. شلون ملكه؟ شلون ملكه الغير؟ منين ملكه الغير؟ شلون ملك الفرس؟ طبعا ملكه بنفس العقد مو بالتسليط، لان احنا عندنا سببين، عندنا سبب اسمه التسليط وهذا يقتضي ان يكون المال في الفرس من هو؟ فضولي، احسنتم. وعندنا شنو؟ عقد، والعقد نفسه يقتضي ان يكون المالك للفرس من هو؟ المالك الاصلي. على القول بالكشف راح يكون هذا ترجيح علما، ترجيح للعقد، والعقد مقدم على القبض والقبض مقدم على العقد تسليطا، العقد مقدم على التسليط. فاذا نعمل بمن دائما احنا اذا وجد سببان نعمل بالاسبق، فيكون المالك من هو للثمن وللفرس؟ المالك الأصلي. قال عبارة تسليط على ما ملكه الغير. ملكه شلون الغير؟ ملكه بالعقد بالعقد إيه؟ والعقد خاب تقول لي أكو سبب آخر وهو التسليط، أقول لا، يقدم العقد. ليش؟ لأن العقد شبيه السابق على التسليط، هذا وصف المشعر بالعلية، لأنه سابق ما نقدمه، السابق على التسليط. والتسليط منين حصل؟ بالعقد؟ لا، التسليط حصل بمن؟ بالإقباض. فعندنا تسليط، عندنا سببين، واحد من التسليط يحصل بالإقباض وهو متأخر، وعندنا ملكية أو تسليط آخر يحصل بمن؟ بالعقد، وأكيد هذا مقدم على هذا. فإذا كشف ذلك، ها الفكرة، كل الفكرة أنه السبب المتقدم هو سبب ملكية المالك مو سبب ملكية منه؟ الغاصب. هذا هو الواقع، بس المشكلة هذا الواقع إحنا شو وقت انكشف إنه؟ ها احنا شلون انكشف ان احنا ما ندري الواقع؟ انكشف لنا بعد صدور الإجازة، بس لا تنسون الإجازة هنا على القول بانها شنو؟ كاشف. فهي بالنسبة كاشف جيد، هذه ما دام كشفت عن الواقع احنا ناخذ الواقع. لهذا قال فاذا كشف ذلك، يعني كون ملكية المالك اسبق، انكشف بمن؟ بالإجازة. فاكيد هذا الانكشاف عمله مقتضاه، ومقتضاه أن يكون المالك للثمن عنده إذن منه؟ المالك الأصلي. انحل الإشكال إذن، هذا كله إذا أجاز. أما إذا المالك فسخ شده وش يصير؟ رحنا للمالك قلنا للعبد بيع بفرس، قال ما أقبل ما أقبل. شو إذا ما تقبل العبد يرجع لك والفرس إذن راح يصير؟ ها؟ للمشتري وللفضول، شو تقولون؟ للفضول. بعد المشتري هو ملكه ويقول له هذا لك، فاشل المشتري فلس، لا عند عبد ولا عند العبد، يقول لأن المالك أخذه، والفرس أنا انطيته هدية من عندي المم للفضول، أنا فلست. لهذا يرجع كل شيء. لهذا قال وإذا تحقق الرد، يعني المالك لم يقبل بالمعاملة، هذا مو يمنع إحنا فرض الكلام ما تحقق الرد، بس مجرد احتمالا ذكره. وإذا تحقق الرد انكشف كون ذلك، يعني دفع الثمن من قبل المشتري دفعه إلى البائع الغاصب، انكشف كونه شنو؟ تسليطا من المشتري على مال الغير لو على ماله بعد. هاي بعد صار ماله بعد، لأن المالك أخذ العبد وأخذ ماله، فسخ المعاملة. فبعد المفروض الفرس هو ملك للمشتري، والمشتري هذا ماله، سلط البائع الفضولي أو قال له أنا هذا مالي أمطيك إياه، بعد يصير ملك المن للبائع الفضولي. قال فليس له ياهل له للمشتري أن يسترده، يعني يسترد الثمن. بس هذا يختلف باختلاف يا مبنى، باختلاف المبنى اللي ذكرنا، الخلاف بين المشهور وفخر المحققين. فإن قلنا بأنه لا بد من الإتلاف كما هو رأي فخر المحققين، له أن يسترده، يجي له وين الفرس، يقول له ذاك هو بالإصطب، يقول له جيبه بطلت أنا. مو أما إذا قال له وين الفرس، يقول له مات أو أنا بعته، عندئذ شو يصير؟ أما على قول الأصحاب المشهور ما كل حاجه، ما يقول له وين الفرس، لا ما مجرد انك سلطته عليه صار موت. فاذا ليس له ان يسترده مطلقا، على يا قول يصير ذا مطلقا. لهذا قال بناء على ما نقل من الاصحاب، اما بناء على ما نقل من الفخر المحققين ليس له ان يسترده اذا اتلفه، المفروض مو مطلقا. زين نعم، الاشكال اشكال فخر اشكال الشهيد، اشكال الشهيد واشكال قطب الدين الرازي يرد على يا قول بالنقل او بالكشف. نعم على القول بالنقل يقع الاشكال، هذا اعاده قاعد يشوفون قاعد المصنف يعيد المطلب، يقع الاشكال في جواز اجازه العقد الواقعي على الثمن اللي هو العقد الثاني، يعني تتبع العقود. بالأمس ذكرنا درس الأمس قلنا أن الشهيد شي يقول، يقول لكم إشكالين أصلا مو إشكال واحد، مو أنت ذكرون عبارة الشهيد لو يقول لكم إشكالين مو إشكال واحد، المالك الأصلي لا لحق يتبع العقود، يعني يصحح العقود الواقع على الثمن اللي هي بيع الفرس بدرهم وبيع الدرهم بالرغيف وبيع الدرهم بحمار وبيع الرغيف بالعسل، كلها ما لحق يتبعها. هذا الإشكال رقم واحد. إشكال رقم اثنين قال الشهيد من يذكر، قال حتى العقد الأول هم ما لحق يجيزه. شن كان العقد الأول؟ نفس بيع العبد بالفرس، قال هذا أصلا ما يصير. مصنف راح يعيد نفس الحكي، يقول نعم على القول بالنقل يجي الإشكالين، فيقع الإشكال الأول اللي هو في تتبع العقود اللي اجتمع المصنف في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن. ما هو العقد الواقع على الثمن؟ الثمن هو الفرس، الفرس بيبن بيعه بدرهم، وإنه بالدرهم ما اللي بيعه بكذا مهجي، فما لحق يجيزه. ليش؟ بين الإشكال بالأمس، مو قلنا لأنه هو بعد الثمن مو مالته، على أساس يجيز لو ما يجيز مو هجي. بالأمس وضحناه في عبارة القطب والشهيد هم عدنا. اليوم المصنف الشيخ الأنصار يضيف إشكال جديد، يعني أو طريقة جديدة في الإشكال، أرجو أن تكونوا منتبهين. بالأمس وضحنا المطلب، قلنا المالك الأصلي لو فرضنا الإشكال موجود على القول بالنقل، المالك الأصلي له أن يجيز العقد الواقع على الفرس، الفرس بيع بدرهم بالبيع الثاني، قلنا لا ما يصير، لأنه هو ما يملك الفرس حتى شنو يجيز له، ما الفرس صار ملك لمن؟ للغاصب. بعد شنو أنت المالك الأصلي شنو ربطك بالموضوع؟ هذا كان إشكال سهل. اليوم المصنف يقول هذا أصلا يصير دور، سواها بعد صار دور الشغلة. شلون دور؟ يقول لأنه انت تقول المالك الاصلي يمكن ان يجيز بيع الفرس بدرهم، لو فرضنا انه يمكن، معنى ذلك هو حتى يجيز بيع الفرس بالدرهم اللي هو البيع الثاني لابد ان يكون مالك لمن؟ للفرس. فحتى يجيز الاجازه انت مو تقول لي الا هو ان يجيز، انا اقول لك اذا يريد ان يجيز العقد الثاني اللي هو بيع الفرس بدرهم، حتى يجيز لابد ان يكون مالكا لمن؟ للثمن اللي هو الفرس. فالإجازة متوقف على ملكيته المن للثمن اللي هو بين قوسين الفرس، وملكيته للثمن متى ستحصل؟ إذا أجاز، لأنه قبل أن يجيز ليس مالكا هو للثمن، مو هو إذا ما أجاز يملك الثمن ما له حق، ما يملك شيء. فمتى سيكون هذا المالك اللي هو مالك العبد، أقصد متى يكون مالك العبد هو مالك للثمن؟ شو وقت؟ هو إذا قبل وأجاز، فإذا الملكية الثمن تتوقف على منه؟ على الإجازة. وقبل شوية إيش قلنا؟ قلنا الإجازة هم متوقف على شنو؟ على ملكية الثمن، فيحصل دور. لهذا قالت نعم على القول بالنقل يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن. ليش؟ لأن إجازة مالك المبيع له، يعني إجازته للعقد الثاني، موقوفة على تملكه علما للثمن. غير تجيز العقد الواقع على الفرس قلت مالك الفرس زين، فصارت الإجازة متوقفة على تملك الثمن. واضح ليش توقف؟ لأنه يعني المالك الأصلي هو قبل الإجازة، قبلها يعني قبل امتلاكه، عفوا مو قبل الإجازة، لأنه قبلها يعني قبل أن يمتلك الثمن، هو شو يصير؟ هو أجنبي عن العقد، لا يملك الفرس ولا يملك الدرهم، على أساس يجيز؟ شو تجيز أنت؟ مو يملك لا مالك للثمن ولا. فحتى يجيز لابد يكون مالك المن للثمن. زين، هذا المقدمة. المقدمة الثانية، والمفروض أن تملك المالك للثمن شو وقته يملك الثمن؟ إذا شنو؟ إذا أجاز، موقوف على الإجازة على القول بأنها ناقلة، فهو وقف، لأنه على القول بالنقل يعني اليوم يعني اليوم أصبح شنو؟ مالكا. قبل لا يجيز لم يكن مالكا. يعني هذا، يعني هذا أنه حتى يملك لابد يجيز، وإحنا قلنا قبل شوية حتى يجيز لابد أن يملك، فيرد الإشكال. قال المصنف الشيخ الأنصاري وكذا الإشكال، هذا وكذا يا إشكال، إشكال الثاني، وإحنا قلنا كو إشكالين الشهيد بالأمس ذكرهما، قال إشكال على تتبع العقود، وكو إشكال ثاني وين؟ أحسنتم، البيع الأول. هو حتى المالك ليس له أن يجيز حتى البيع الأول. ليش ليس له الحق أن يجيز البيع الأول؟ لأنه لو أجاز البيع الأول شي يصير؟ شي يلزم من الذكر؟ أحسنتم، يلزم أن يكون يعني يكون قد باع شيئا بلا ثمن. هو باع العبد إيه؟ بمن باع؟ الفرس، والفرس المن راحت في كيس الغاصب، فالثمن دخل في كيس غير من خرج عنهن المثمن، يصير بيع بلا ثمن. قال وكذا الإشكال في إجازة العقد الواقع على المبيع الأصلي، يعني اللي هو العبد، بعد قبض البائع الثمن أو بعد إتلافه. شنو هاي معناها؟ أحسنتم، على الرأيين، رأي فقر المحقق ورأي المشهور. رأي المشهور يقول هو مجرد أن المشتري يقبض الفرس والثمن، يقبضه للبائع الفضول، لا صار مالك، صار من المالك للثمن الباع الفضول، فالمالك الأصلي اللي هو مالك العقد بعد شي يجيز، صار الثمن مو مالته، فإذا أجاز العقد يلزم أن يكون قد باع عبدا بلا ثمن. هاي على قول المشهور. أما على قول فخر المحققين شي يقول؟ يقول المالك للعبد إذا أجاز العقد الواقع على عبده، فش نقول له؟ نقول للعبد مالتك صار ملك المن للمشتري. نروح نسأل المشتري وين الفرس، شي جاوب؟ انطيته المن للغاصب. شي يقول فخر المحققين؟ ايه بها مجال، ما قال اتلفه، قال انطيته، اعطيته، يجيب روح رجع، يصير رجع، يصير رجع بشرط الا قال لك شنو؟ اذا اتلفه لا، بعد صدق الاشكال يرد مرة ثانية والعقد الاول يبطل. من هذا قال بعد قبض البائع، هاي على قول منه المشهور، او بعد اتلاف البائع، او بعد اتلافه اياه، يعني اتلاف الغاصب اياه يعني الثمن، على الخلاف اللي بين فخر المحققين والمشهور، على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على الثمن، اختصاصه بصورة التلف اللي هو رأينا فخر المحققين، وعدمه يعني وعدم الاختصاص اللي رأي المشهور. المهم بالنتيجة، لان تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقال الثمن إلى مالك المبيع بالإجازة، شون؟ لأن تسليط المشتري للبائع الفضولي على الثمن، شبك صار التسليط هذا؟ قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة، لأنه الفرس أول ما ملكت لمن؟ للبائع الفضولي. يجي المالك الأصلي يقول مو أنا هم أجزت، وإذا أجزت المفروض يصير ملك إلي، يقول له شنو الفائدة؟ الإجازة ناقلة، وإذا كانت الإجازة ناقلة شو وقت ملكت أنت يا مالك أصلي؟ شو وقت ملكت الفرس؟ عود بعد الإجازة ولا شهر، من الأسبق؟ ملكية الغاصة أسبق من ملكيتك. هذا مقصود بقول تسليط المشتري للبائع على الثمن من عندي أسبق من انتقال المبيع من من للمالك الأصلي. هو يقول قبل انتقال الثمن إلى مالك المبيع في الإجازة، فلا يبقى مورد الإجازة، صار الثمن مو إليك بعد، تجيز أنت. واضح؟ واضح الكلام لا مو واضح؟ النوم المصنف راح في آخر مطلب نقرأ بنحو السرعة هذا الإشكال اللي قبل شيء ذكرت لكم إياه، قلت لكم كلام الفقر المحققين إيش قال؟ قال حتى على القول بالنقد يحتمل شنو؟ يحتمل أن ندفع الإشكال. ليش؟ لأنه أكو حق للمالك موجي، وأكو حق للغاصب، نقدم حق المالك لأنه شنو؟ يؤخذ الماء، يؤخذ الغاصب بأشق الأحوال، وكذا لا يؤخذ بأشق الأحوال. مصنف يقول هذا الكلام مو دقيق. هو شنو أحقية المالك بالثمن؟ منين جت الأحقية؟ المالك مو تقول أحق بالثمن، منين أجى الحق هذا؟ يجي بالعقد، غيرك مسوي عقد على ماله. إيه أدري هذا العقد الذي وقع على ماله صار إلى حق مو شيء. وياي لو مو جايت خلنا أعيد بكم مع الأسف والوقت ما يدركني، بس شو سوى أطلع عيد حتى يتوضح يكون المطلب. إيش قال قبل شيء فقر المحققين؟ قال على القول بأن الإجازة ناقلة، مع ذلك يمكن أن نقول أنه المالك إيش اسمه يملك الثمن بمعنى بيا معنى، لأنه المالك قد بيع ماله، باعوا ماله، باعوا عبده، فإذا باعوا عبده كان إلى حق بالثمن، بدليل هو يمكنه أن يجيد ويمكنه أن يفسخ مو، فصار إلى حق بالثمن. نقول له الغاصب هم إلى حق بالثمن، منين يجي الحق؟ بالتسليط. وحق المالك منين يجي بالثمن؟ بالعقد، بالعقد. فعندنا حق للحق للمالك وحق للغاصب، يا يقدم هو حق المالك يقدم لأن الغاصب ما يستاهل يؤخذ بأشق الأحوال وأشدها. هذا كان كلام فخر المصنف. شي جاوبه يقول له مولانا حق المالك منين يجي؟ بس فهمني هسه ماشي، اذا صدق الى حق يقدم على العين وعلى راس، بس منين يجي حق مالك؟ حق المالك قال غير العقد. قال ها العقد عله تامه في الملكيه لو يتوقف على الاجازه. شو تقول؟ اذا قل لي عله تامه اسكت انا. الجواب لا مو عله تامه. العقد واحد او واحد باع فلوسك باع مالك، هذا عله تامه في انك تملك لو تحتاج اجازه منك. في مصنف يقول جيد على كيفكم، المالك صحيح إلى حق، بس الحق جاء من العقد، والعقد لوحده بدون إجازة المالك علة تامة أو علة ناقصة؟ علة ناقصة، هاي لا تنسوها. بينما حق الغاصب بالمال حق بنحو العلة التامة أو العلة الناقصة؟ علة تامة على قول المشهور، بمجرد التسليط هاي صار مالك ماشي، على قول فخر المحققين إذا أتلف. بالنتيجة صحيح إن حقين، بس أكو واحد علة ناقصة وواحد علة تامة، فالمفروض ماكو تزاحم، العلة التامة تقدم. على هذا الكلام من راح يقدم حق؟ من حق الغاصب. قال وما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز لأنه أسبق، المجيز يعني المالك، وأنه أولى من الغاصب المأخوذ هذا الغاصب بأشق الأحوال. المهم ما ذكره فلم يعلم له وجه، يقول أنا ما عندي هذا ما لي دليل بناء على النقل. ليش؟ لأن العقد اللي وقع صحيح هو إلى حق، بس شنو جزء سبب لتملك المجيز، والجزء الثاني منه لجاز غلشي والتسليط. بينما التسليط اللي موجود للغاصب، التسليط المتأخر صحيح هو متأخر عنه، لكنه بنفس الوقت شنو علة تامة لتملك الغاصب، فكيف يكون حق المجيز أسبق؟ إلا إذا تقول لي، إلا إذا تتنازل، شو تقول لي؟ تقول لي يلا حق المالك تبين يا علة علة ناقصة، وحق شو اسمه هذا الغاصب أنا هسه أقول لك لا، حتى حق الغاصب علة ناقصة. إذا تساووا واثنينهم علة ناقصة شو نقدم؟ نقدم حق المالك. إلا إذا واحد منكم يقول حتى حق شو اسمه هذا الغاصب علة ناقصة. شلون علة ناقصة؟ قال إيه التسليط لوحده مو كافي، هو كأنه هذا المشتري شي يقول له سلطتك على المال بشرط تكون شنو؟ يكون المالك ما يجيز. أما إذا المالك يجيز لا بعد أنا المال ما أعطيك يعطي المن للمالك. ففينا كوش نفوس مريضة، أقول نفوس مريضة، واحد حرامية بيناتهم، هذا حرامي رقم ألف حرامي رقم باء، الأول يجي للثاني يقول جبت لك شلون سيارة بوقة من هاي التمام، بس أريد الثمن هلقد كذا، قال لي أعطيك إياه بس مو يجي باكر باكر عقب يجي المالك للسيارة الأصلي ويريد مني الفلوس. إذا أريد مني الفلوس ما أعطيك إياه الفلوس تخو إلى أحسن مو شيء. فأنا أعطيك الفلوس وأعطيك إياها برضا، أنا راضي أعطيك الفلوس فلوس السيارة المبيوقة، بس بشرط باكر عقب مو يداعيني من هو المالك الأصلي. إذا لا داعي المالك الأصلي ما أعطيك الفلوس، أو بعبارة أخرى تحبها من عندك. موجودة شيء عند موجودة هيك بال أكو بعض الناس تونش أنا أعطيك الفلوس بشرط ما حد يداعيني. نفس الشيء المصنف يقول يحتمل أن المشتري عندما سلط البائع الفضولي على الثمن وأعطاه الفرس كان التسليط مرهون ومقيد بمن؟ بالإجازة لو بعدم الإجازة أحسنت بعدم الإجازة، أما لو أجاز ما سلطك خلطي إلى أحسن شو اللي في الدوخة. فإذا كان كذلك فالتسليط يكون على كامل وعلى ناقصة بما هو تصفيع سيرة اثنان على ناقصة. فنرجع لأصل الكلام، لهذا قال نعم يمكن أن يقال إن حكم الأصحاب بعدم استبدال الثمن، من الأصحاب قالوا ما يصير للمالك ما يصير للمشتري أن يرجع الثمن من البائع الفضول، مو هيك حكمه؟ شنو سببهم هذا فيه؟ يقول لعله لأجل التسليط المطلق اللي هو علة تامة، لو المقيد المراعى يعني المقيد المراعى والمقيد بمن؟ بحالة عدم إجازة مالك المبيع، لا لأن نفس التسليط على تعمل استحقاق الغاصب سواء على تقديري الرد والإجازة، لا هو ما طال ثمن وانطال فرس قال له والله أجاز ما أجاز إلك، لا ما كل شيء مو على تقديري الإجازة إلك الفلوس الثمن وعلى تقدير الرد هم إلك، لا مو على التقدير، إنما أعطاه على تقدير واحد، فشي يصير مقيد له مطلق. شوف شو يقول، لا لأن نفس التسليط علة تامة لاستحقاق الغاصب على تقديري وعلى فرضي الرد والإجازة، لا مو على تقدير، إنما على تقدير فقط شنو الرد وليس على تقدير الإجازة. وحيث أن حكم نعرف هذا شيخنا أنت يقول إيه، مو هو في الحقيقة هذا حكمهم مخالف للأصل. هم شلون يقولون؟ هم شو يقولون الأصحاب؟ يقولون لا يجوز للمشتري استرداد الثمن، مو هيك قالوا هم؟ احنا نقولهم مولانا هذا حكمكم غريب شويه، انت تقولون هو عقد فاسد، هو عقد بين غاصب، عقد بين غاصب، هذا عقد الغاصب عقد فاسد، ومع ذلك انت تحكمون بانه هذا العقد الفاسد يؤثر في عدم جواز استرداد المشتري شنو للثمن. شلون تحكمون؟ غريب هذا حكمكم مخالف للقواعد، لكن احنا نحترم رايكم، انتوا اصحابه مشهور، ما دام مشهور لازم عندكم دليل ثاني، ما عندي شنو الدليل الثاني، بس بالنتيجة ما دام كلامكم مخالف للقاعدة، إذا جاكم فالشيء فالدليل أو كذا يخالف القاعدة شنو نسوي؟ نقتصر على مخالفة القاعدة على المقدار المتيقن، ما نقول مخالف القاعدة بعد نأخذ بإطلاق. فإذا كان المقدار متيقن، يا هو المقدار المتيقن أنه أنا أسلطك على الثمن في كل الحالات سواء رضي المالك أو فسخ أو أجاز، لو أنا أسلطك فقط إذا شنو؟ إذا ياه القدر المتيقن، القدر المتيقن هو حالة شنو؟ عدم الإجازة اللي هو الرد. لهذا قال وحيث أن حكم الأصحاب هذا مخالف للقواعد، لأن القواعد تقول العقد العقد الفاسد ما يترتب عليه عدم جواز استرداد الثمن، هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال أصلا، وين؟ بمجرد التسليط الذي هو تسليط المتفرع على عقد فاسد. فحيث كان كذلك فإذا شنو مخالف القاعدة، فنقتصر عليها مقدار، وجب الاقتصار فيه يعني في هذا الحكم المخالف على منه على المتيقن، والمتيقن أنه التسليط شوقت يكون مطلقا لو مقيد بعدم الإجازة. قال وهو التسليط على تقدير فقط شنو عدم الإجازة. ثم قال المصنف فافهم، طبعا حتى قبل فافهم كان المصنف يتكلم لصالح فقر المحققين لو ضده. شو يقولون فكروا بيه؟ لا لصالح طبعا يتكلم، هو فقر المحققين شو قاعد يقول المصنف؟ يقول ايضا حتشيك صحيح، لكن في قوله فافهم راح يرجع ويصير ضده، لانه في الحقيقة هذا كله لو فهمنا انه التسليط تسليط مراعى بمن؟ بعدم الاجازة، وانه تسليط بنحو العلة الناقص. المصنف بقوله فافهم يشير لأنه اللي يتبع كلماتهم يجد أنهم يتعاملون مع التسليط على أنه تسليط بنحو العلة تامة، فهذا الحكي اللي قلناه بنعم نعم يمكن أن يقال كله باطل، فيرجع لكلام فخر المحققين أيضا شنو باطل. هذا والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.